بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ذكرتم أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن مستقبل القبلة مستقبلا القبلة، فإذا كان الناس ساكنين في الجهة المعاكسة للقبلة، إذا كان يكون المسجد في جهة القبلة والقرية خلف، فهل استقبل القبلة وهذه الحال، علما أنه لا يوجد مكبرات الصوت إن كانوا يسمعون الأذان ولو بشيء يسير، فيستمر على هذه السنة استقبال القبلة، وإن كانوا ما يسمعون فالعبرة بالأذان هو إسماعهم، فممكن يترك هذه الحال على هذه الحال، ويكون ترك سنة ماذا للعذر الموجود. والله المستعان. يقول من ترك قول الصلاة خير من النوم عمدا، هل يأثم؟ من يجيب؟ يعني الجمهور على أن هذا القول من السنن، فمن تركه عمدا قصر في الأذان، ومن تركه رغبة عنه يأثم، من رغب عن سنتي فليس مني. يقول ما معنى قوله في الحديث وكان لم يكن بينهم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا؟ كانوا يأذنون من مكان مرتفع، فينزل بلال ويصعد ابن مخزوم يأذن للصبح، وبعضهم يقول يعني فهم أن هذا بينهم وقت يسير جدا، ولكن ذكر العلماء أن المقصود أن بلال بعد أن يأذن يبقى يترقب طلوع الفجر فيتأخر في النزول، فإذا رأى ملامح طلوع الفجر نزل وأخبره، وذاك يطلع ويأذن. بالأمس ذكرنا أن المؤذن يكتفي بالإذان في المكبر والصعود لا يحتاج إليه، والذي يظهر أنه إن صعد مع مكبرة فلا ينكر عليه، كما قلنا أيضا في الالتفات في الأذان، هي على الصلاح هي على الفلاح يلتفت، وكذلك الصعود على مكان مرتفع ما ينكر على من فعله. ونعم، وذكر بعض الأخوان الشيخ الباني أيضا يرى أن الأذان من خارج المسجد أقرب إلى السنة، لكن يظهر أن المكرفون كافي عن الخروج، ومن خرج لا ينكر عليه. مكبر الصوت ما أحسن من قولنا مكرفون، مكرفون كلمة إنجليزية، الأذان في مكبر الصوت كافي، وإذا خرج أو صعد على مكان عالي فلا ينكر عليه، ولعله ينقطع الكهرباء فيكون مؤذنا بمكان مرتفع، وأيضا قد يكون ماذا الصوت أعلى بسبب ارتفاعه ما أشبه ذلك. وأما الإقامة فالظاهر أنها من المسجد، سيأتي معنا إن شاء الله اليوم، لأن بلال كان يجلس يترقب خروج النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان بابه باب منزله إلى المسجد، فكان يترقب خروجه، قال فإذا خرج أقام الصلاة حنارة، ولا شك أنه ما يحتاج إلى أن يخرج ويطلع في مكان مرتفع على بيت ويقيم الصلاة، فإذا رآه أقام الصلاة حنارة، يدل على أن الإقامة تكون في المسجد. يقول في حديث امرأة من بني النجار قالت فإذا رآه تمطى، ما معنى التمطي؟ وكأنه ما مد الذراع والأضلاع، يعني هذا الذي يظهر تمطى. يحصل من بعض الناس عند أن يكون عنده شيء من التعب أو إرهاق أو نعاس أو كذا يفعل هذا. أو بعد النوم. يقول أخذنا بالأمس أن الجمهور على استحباب وضع الإصبعين في الأذنين، فهل هذا الاستحباب يكون لعامله أجرا؟ نعم، هذه من سنن الأذان، يعني علمت بالنقل جماعة عن جماعة وقرن عن قرن. نعم، ما معنى لا تسبقني بآمين؟ سنأخذها اليوم الظاهر، ما إن شاء الله سنأخذها اليوم. طيب، وصلنا إلى مسألة، هل يقيم للصلاة من مكان مرتفع؟ وقبل هذه المسألة فاتتنا مسألة كان ذكرها مع ألفاظ الأذان، كانت ينبغي أن تذكر في ألفاظ الأذان، يعني صفحة 487 ذكرها، صفحة 487 لائق بها، وهو زيادة حي على خير العمل، زيادة حي على خير العمل في الأذان. هل ثبت فيها حديث، هل جاء فيها حديث مرفوع أولا؟ هل جاء فيها حديث مرفوع؟ لم يأتي إلا عند الرافضة. جاء مرفوع لم يثبت. جاء حديث مرفوع كما في سنة البيهقي. كما في سنة البيهقي الجزء الأول صفحة 425. الجزء الأول صفحة 425 من حديث بلال، من حديث بلال أنه كان ينادي في الصبح، أنه كان ينادي في الصبح حي على خير العمل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكانها حي، أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم. كان بلال ينادي في الصبح حي على خير العمل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم. الحديث مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ضعيف، أنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن وهو ضعيف، أنا عبد الله بن محمد بن عمار وعمار وعمر ابن حفص ابن عمر ابن سعد عن أبائهم عن أجدادهم، سعد القرض، يعني هذه أسرة سعد القرض المؤذن، عبد الله بن محمد من أسرته من أحفاده، من أحب أن ينقل الإسناد كاملا من المرجع المذكور، ففيه ثلاثة ضعفاء وأربعة وثلاثة مجاهيل، عن أبائهم عن أجدادهم مبهمون، فالحديث شديد الضعف لا يصلح، الحديث شديد ضعف ومنكر نكارة، من حيث أن المعلوم يعني أن بلال ما سيأتي بشيء من عنده في الأذان، أن الأذان توقيفي، كيف يأذن من عنده بحي على خير العمل؟ بقي ما يتعلق بالآثار الموقوفة، عمن ثبت وعمن جاء، جاء عن ابن عمر. نعم، ثابت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 215، الجزء الأول صفحة 215 من طريق ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، إسناد صحيح جدا إلى ابن عمر أنه كان ربما زاد في أذانه الصلاة خير، نعم حي على خير العمل، ربما يعني قد تقليل أنه ماذا أحيانا فعلها، ربما زاد في أذانه حي على خير العمل، وفي بعض الروايات ربما قال الصلاة خير من النوم، وربما قال حي على خير العمل. وثبت عن علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الملقب بماذا؟ زين العابدين، ثبت بإسناد صحيح كما في مصنف بن أبي شيبة الجزء الأول 215، وفي سنن البيهقي الأول 425. نعم، حتى أثر ابن عمر موجود في سنن البيهقي. البيهقي الأول 425. نعم، مصنف بن أبي شيبة الأول 215، إسناده صحيح إلى علي بن الحسين، وزاد في أثر علي بن الحسين قال يقولها ويقول هو الأذان الأول، بعد أن يقول يعني يفسر أن مقالته هذه هو الأذان الأول، وكان يقولها في أذان الفجر الأول، كأنه يقول حي على خير العمل في أذان الفجر الأول. طيب، يفهم من أثر ابن عمر وأثر علي بن حسين أنه متى كان يقولونها؟ في أذان الفجر الأول، في أذان الفجر. أما أثر علي بن حسين قال هو الأذان الأول، هو على ما تقدم، يعني قد يكون قاصد الأذان الأول أي أذان الفجر، فيفهم من أنهم يقولونها في أذان الفجر، في أذان الفجر. ومع ذلك جمهور الفقهاء لم يأخذوا بذلك، جمهور العلماء لم يأخذوا بذلك، بل أهل السنة، إذا شئت قلت أهل السنة لم يأخذوا بذلك، وأخذ بذلك الروافض والشيعة والزيدية. أخذوا بذلك ونعم وجعلوه راتبا في الأذان. وهم ما أخذوا حتى بهذه الآثار، هذه الآثار لو أخذوا بها اقتصروا بها على الفجر فقط أذان الصبح، لكن لم يثبت، وهذا أيضا مخالف للأحاديث الثابتة في صفة الأذان، لم يأتي في هذه اللفظة. على كل، أردنا التنبيه أيضا على أنه الشخص لا يتعجل ويقول لم يثبت في ذلك عن أحد من السلف، قد ثبت عن ابن عمر وثبت عن علي بن الحسين زين العابدين، ونقل ابن حزم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بن نعم، وكذلك البيهقي نقل هذه العبارة أيضا عن أبي أمامة، ولكن لم يذكروا إسنادها، عزاه ابن حزم إلى سنان بن منصور وهي مفقودة. طيب، بقي ما من الذي أخذ به؟ ما أخذ به الفقهاء وقالوا هذا مخالف للألفاظ الأذان المشروعة، وهذا اجتهاد من ابن عمر أخطأ فيه ولم يستمر فيه ابن عمر، إنما قال في بعض الأوقات، وكأنه ماذا رأى، لم يرى من الناس إقبالا فحثهم على أن خير العمل، ولا شك أن الصلاة خير العمل من خير الأعمال. نعم، بل هي خير الأعمال الظاهرة أو خير الأعمال البدنية، ومع ذلك فلا تقال في ألفاظ الأذان، بل قولها في ألفاظ الأذان من البدع المحدثة. وابن عمر أخطأ رضي الله تعالى عنه، أخطأ بذلك. والفقهاء هنا لم يأخذوا بقول ابن عمر، مع أنه لا يعلم من أنكر عليه من الصحابة، ما يعلم من أنكر عليه من الصحابة. نعم، خالف نصا. لا بس خير إن شاء الله. انتشر هذا المذهب في خلال العهد أو القرن الرابع إلى الخامس في جهة الشام ومصر في أثناء الدولة الفاطمية العبيدية الرافضية القرمطية، وألزم الناس بهذا المذهب وعاقبوا من تركها حي على خير العمل، عاقبوا المؤذنين عليها. ذكر ابن كثير رحمه الله أنها استمر الإلزام فيها من عام 362 من الهجرة إلى عام 468، يعني قرن كامل وزيادة على ذلك 6 سنوات، حتى قال خرج له قطعة من كتابه الأحكام الكبرى فيها فصل في الأذى، ذكر ذلك في هذا الكتاب، قطعة من الأحكام الكبرى. ابن كثير له كتاب كبير اسمه الأحكام الكبرى، كتاب جيد، خرجت قطعة بسيطة من الأذان والصلاة وشيء من ذلك. ذكر في ذلك أن شخصا أذن ببيت المقدس في الفجر وتركها فقطعوا لسانه وعاقبوه أشد العقاب، نعوذ بالله. هؤلاء الروافض والقرامطة إذا تمكنوا ساموا المسلمين سوء العذاب، نسأل الله عز وجل أن يخسف بهم وأن يهلكهم. طيب، نرجع إلى مسألتنا الذي نحن فيها، الإقامة من مكان مرتفع. ظاهر صنيع بلال أنه كان يأذن في المسجد كما تقدم معنا في الأحاديث. أما هذا أشهد أن علي رضي الله عنه ما قالها أحد، هذه من ماذا، من بدع متأخرة، من بدع إيران. قال هل يقيم للصلاة من مكان مرتفع؟ جاء عن بعض الحنابلة والشافعية أنه مستحب أن يقيم من موضع أذانه، ونص عليه أحمد استدل بحديث بلال عند أبي داود لا تسبقني بآمين، يعني لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين، بمعنى أنه إذا أذن إذا أقام الصلاة من خارج يحتاج إلى أن يأتي ويلحق مع النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة التأمين. يقول لا تسبقني بآمين، يعني تأنى بالدخول في الصلاة حتى أدرك معك التأمين، لأن التأمين فضيلته معلومة، من وافق تأمين وتأمين ملاك غفر ما تقدم من ذنبه. فكان فيه الحث على أن فكان فيه الطلب من بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأنى بالدخول في الصلاة حتى يدرك معه التأمين، والحديث ضعيف لم يثبت. واستدل بحديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد صحيح قال كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا. حديث ابن عمر في الحقيقة أنه كان في منزل شيء من بعد عن المسجد ولا يسمع إلا مع رفع الصوت، لا يسمع إلا مع رفع الصوت، ولكن قد يكون ارتفع صوته أيضا وإن لم يكن في مكان مرتفع. وسيأتي حديث جابر بن سمرة أنه كان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة حين يراه. فالذي يظهر أنه الإقامة أيضا يرفع فيها الصوت ولكن ليست رفعا كرفع الأذان، فالأذان لا شك أن الرفع فيه أعظم ويرتفع في مكان مرتفع ويبالغ في ذلك. وعلى هذا فالإقامة أيضا من رفع صوته بها فلا بس. لهذا الحديث حديث ابن عمر كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا. وقد جاء في بعض الآثار أو الأحاديث أنهم كانوا في قريب من البقيع ويسمعون الإقامة إلى ذلك الموطن. قلت حديث بلال ضعيف فيه انقطاع، لأن أبا عثمان النهدي لم يلق بلالا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عمر فليس بصريح، لأن من كان قريبا من المسجد يسمع الإقامة، لكن قول ابن عمر في ما تقدم توضأنا ثم خرجنا يدل على أنه كان في بيته، كان في بيته، يدل على رفع الصوت بالإقامة أيضا، لأن من كان قريبا من المسجد يسمع الإقامة وإن أقام المؤذن داخل المسجد. وقد جاء ما يدل بظاهره على خلاف ذلك، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ما قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. نعم، هذا ظاهره أنه لا يصعد على مكان مرتفع، لأن بلان كان يترقى في المسجد خروج النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بابه إلى المسجد فيخرج إلى المسجد، فمن البعد أن يخرج بلالا إلى مكان مرتفع ويقيم ثم يرجع، هذا بعيد. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال المحامل في المجموع وصاحب التهذيب: ولا يستحب في الإقامة أن تكون على موضع عالم. وقال المرداوي في الإنصاف وقال في النصيحة: السنة أن يؤذن على المنارة ويقيم أسفل، يعني مقصودا بالمنارة يعني على مكان مرتفع، وقد صنعوا منارات وهي ليس من السنة. قال: وهو الصواب وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار. انتهى المراد، يعني صار العمل على هذا أن الأذان من مكان مرتفع والإقامة في المسجد، ورفع الصوت بالإقامة جائز وإن كان في المسجد، وعلى هذا لو كان قريبا من المكبرة من مكبر الصوت فلا بأس، وتحري أن يبتعد من المكبر ليس بلازم، بل إذا كان مجاورا لا أقام حتى يسمع من كان مجاورا المسجد، ولا شك أنه ليس برفع الصوت كمن كان بعيدا، نعم ليس برفع الصوت كالأذان، الأذان يسمع من كان بعيدا، الإقامة وإن أقام بالمكبر فلا يسمع على بعد، إنما يسمع من كان قريبا لأنه لا يرفع صوته كالأذان. على كل، الإقامة تكون في المسجد، وإن صاحبها شيء من رفع الصوت لحديث ابن عمر جاز ذلك، والله أعلم. ولا شك أن رفع الصوت في الإقامة ليس كرفع الصوت في الأذان. قال عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة وإسناده حسن. وماذا استفاد من الحديث؟ أنه يتحرى في المؤذن أن يكون حسن الصوت مرتفع الصوت، فهذا مقدم من حيث نظر الإمام، فإذا استوى الناس في هذه الصفات أو استوى بعض الأفراد في هذه الصفات وتنافسوا فيها يقرأ بينهم، وقد يقدم الإمام إذا رأى مصلحة في شخص على آخر، كان يرى شخصا قريبا من المسجد سيحصل منه المحافظة أكثر، أو رأى شخصا عنده اعتناء أكثر، أو رأى مصلحة من هذا الشخص لكونه سيؤدي الواجب أعظم من الآخر وما شبه ذلك، أو يتحرى في الوقت، أو عنده علم في الأوقات أكثر، يعني لا يكون تقديم الإمام لأحد الناس إلا لمصلحة شرعية ليس لمجرد ماذا القرابة أو ما شبه ذلك، بل يكون النظر إلى المصالح الشرعية. قال: هذا الحديث يدل على تقديم حسن الصوت بالأذان، ومثله حديث عبد الله بن زيد في رؤيته للأذان عند أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق، احتمل الإضافة احتمل النصفة، لرؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك. قوله أندى فسرت بالأمرين، فسرت بالحسن وبالارتفاع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا تشاح نفسان في الأذان قد قدم أكملهما في الخصال المعتبرة في التأذين، فيقدم من كان أعلى صوتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وقدم أبا محذورة لصوته، أعجبه صوته فعلمه الأذان. وكذلك يقدم من كان أبلغ في معرفة الوقت وأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران لأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته، ومن هو أعف عن النظر، فإن تساويا من جميع الجهات أقرع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يفهموا عليه لاستهموا. قال بعض المسائل الملحقة: الأولى التلحين في الأذان، والمقصود هنا بالتلحين أي الخروج عن المدود الشيء ماذا المعلومة والمدود الطبيعية والخروج عن الكيفية المشروعة بأن يمطط في الأذان التمطيط الزائد، لأن هذا يحصل لا يزال يحصل الآن، أو يجعل الأذان يسمع كما تسمع الأغاني، يؤذن ويسمع منه ألحان الأغاني التي يسمعها الناس أو بعض الناس. هذا كله من مما نهى عنه السلف وكره ذلك. قال أخرج ابن أبي شيبة في مصنف الإسناد صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كان له مؤذن أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وقد ذكر هذا الأثر البخاري في صحيحه وعلقه بصيغة الجزم. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في غاية المرام: كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب. وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: والقول في الأذان بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين، نفس المعنى أيضا في القرآن، كره التلحين بالقرآن أي الخروج به عن أدائه الشرعي بكثرة المدود في غير مواضعها والتمطيط الزائد. وكرهه مالك والشافعي أيضا، وقال إسحاق وبدعة، نقله عنه إسحاق بن منصور، نعم من البداية يعتبر. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: الأذان الملحن المطرب به أن يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يجر ألفاظ أغنية، فإنه يجزئ لكنه يكره. وقال الشيخ علي بن محفوظ في كتاب الإبداع: ومن البدع المكروهة تحريما التلحين في الأذان، وهو التطريب أي التغني به، بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقض بعض حروفها، لعلها ونقص أو نقض يصلح الأمر، أو زيادة فيها محافظة على توقيع الألحان، فهذا لا يحل إجماعا في الأذان ولا يحل أيضا سماعه لأن فيه تشبها بالفسقة، فإنهم يترنمون وخروجا عن المعروف شرعا في الأذان وفي القرآن. وانظر أحكام الجمعة وبدعها لشيخنا يحيى الحجوري حفظه الله. المسألة الثانية: الكلام في أثناء الأذان، هل يجوز المؤذن أن يتكلم أثناء أذانه وبدون حاجة يحرم عليه؟ يعني بدون حاجة يكره، لا، والأفضل أن لا يقطع شيء من ذلك، وأما مع الحاجة فجائز. قال ابن منذر رحمه الله: في الأوسط اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان، فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه الحسن البصري وعطاء وقتادة، وروينا عن سليمان بن سرد وكانت له صحبة. أثر سليمان بن سرد أخرجه ابن نعيم في كتاب الصلاة، وعنه البخاري في تاريخه، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط وإسناده حسن أنه تكلم أثناء أذانه. وكانت له صحبة أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه، وكان أحمد بن حنبل يرخص في الكلام في الأذان. ثم ذكر الكراهة في ذلك عن النخعي وابن سيرين والأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وإسحاق. قال أبو عبد الله: الظاهر أنه إن احتاج إلى الكلام فلا بأس به لعدم وجود دليل يمنع ذلك، ويشترط عدم الإطالة لئلا يقطع الموالاة عن الأذان، والله أعلم. يعني الإطالة التي يعني تستنكر، إطالة مستنكرة. الموالاة لا بد منها، وإلا هل ممكن أن يؤذن نصف الأذان الآن ونصفه بعد 10 دقائق؟ لا يمكن، هذا أذان باطل. لا بد من الموالاة والفصل اليسير، لا بأس به كان يشرب ماء أو ما شابه ذلك. ليس على الإطلاق يعني. أما أصحاب المذاهب فأكثر ما يطلقون الكراهة على الكراهة التنزيه، أصحاب المذاهب، وقد يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم. وأما الصحابة ومن بعدهم فيحصل هذا وهذا، يطلقون الكراهة على هذا وعلى هذا، يحتاج إلى النظر في القرائن وفي المراد من كلامهم من سياق الكلام. تلحين الشعر، في الحين الشعر يعني الأفضل ترقم، لكن هو الآن أما إذا بلغ به الحال إلى أنه يصير كالأغاني كما يفعله الأخوة المسلمون وكذلك الصوفية فهذا من البدع، وأيضا معصية من حيث أنه يفتن ويثير الشهوات ويشغل عن ذكر الله عن الصلاة. وأما مجرد أنه حسن الصوت بدون ما يحصل شيء من ذلك فلا يدخل في التحريم والأفضل تركه. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أي ثبت عن جمع من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن ولم يقم في صلاة العيد. وهل نادى الصلاة جامعة ولا حتى صلاة جامعة؟ جاء فصف الناس وصلى. قال دل الحديثان على أنه لا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام لها، ومثلهما حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، جابر بن عبد الله عند الإطلاق المراد به بن عبد الله، وفيه لا إقامة ولا نداء ولا شيء، يعني قوله ولا شيء يشمل نفي أيضا قولهم الصلاة جامعة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد، وهو إجماع العلماء اليوم، وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ونقل عن بعض السلف في شيء خلاف إجماع من قبله وبعده، حصل في عهد أظن الدولة الأموية أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل حصل شيء من الأذان، يعني بعضهم ينسبه إلى أنه قبل في أوائل الحكم الأموي في عهد معاوية، بعضهم ينسبه إلى أنه بعده بقليل في عهد مروان، وسيأتي أنه حصل خلاف في أول من حصل من ذلك ثم ترك. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في الفتح لا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة. قال مالك تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث، وممن قال إنه بدعة عبد الرحمن بن أبزة والشعبي والحكم، وقال ابن سيرين وهو محدث، وقال سعيد بن المسيب والزهري أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية، وقال ابن سيرين أول من أحدثه آل مروان، وعن الشعبي قال أول من أحدثه بالكوفة بن دراج، وكان المغيرة بن شعبة استخلفه، وقال حسين أول من أذن في العيدين زياد، وروى ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء بن يسار أن ابن الزبير سأل ابن عباس وكان الذي بينهما حسنا يومئذ، أول ما تولى الخلافة ابن الزبير كان استشير ابن عباس، فلما حصل خلاف بينهم ترك استشارة، وكان الذي بينهما حسنا يومئذ فقال لا تؤذن ولا تقم، فلما سأل الذي بينهما أذن وأقام. والمقصود أنه يعني قد يحصل الخلاف بين المرء وأخيه في بعض المسائل، وكان ابن عباس ينهاه عن مخالفة الحجاج وابن أمية والخروج عنهم، فمن أجل ذلك لعله حصل شيء بينهم، ومع ذلك مع ما كان يحصل بينهم من هذه الأمور كل منهما يحب صاحبه، وإن كان مثلا لا يستشيره ولا نعم يرسل إليه وما أشبه ذلك، يعني يحصل بينهم ما يحصل بين البشر. قال وأقام، وقال الشافعي قال الزهري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول الصلاة جامعة، مرسل مراسل الزهري ضعيفة، واستحب ذلك الشافعي وأصحابنا، استحبوا أن يقول الصلاة جامعة وهذا ليس على دليل، واستدلوا بمرسل الزهري وهو ضعيف وبالقياس على صلاة الكسوف، والأمور التعبدية لا يقاس بها. إلا نعم قصدنا بالأمور التعبدية أي التي ليست معقول المعنى فيها. صلاة العيد الناس كلهم يعلمون صلاة، صلاة الكسوف يحتاج إلى أن يخبر الناس بالكسوف وبالاجتماع الصلاة، يعني حتى القياس مع الفارق. صلاة العيد الناس كلهم يغدون إلى مصلاهم مبكرين، بل يسبقون الإمام إلى الصلاة، قد اجتمعوا ما يأتي الإمام إلا للصلاة، نعم، فلا يحتاج إلى هذا النداء. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أرسل مناديا إلى الصلاة جامعة. وقد يفرق بين الكسوف والعيد بأن الكسوف لم يكن الناس مجتمعين لا، بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم فنودوا لذلك، وأما العيد فالناس كلهم مجتمعون قبل خروج الإمام. وقول جابر لا ولا إقامة ولا نداء ولا شيء يدخل فيه نفي نداء بالصلاة جامعة، إذن حتى الصلاة الجامعة لا يغلى تقام. نعم، زياد المنقول عنه أول من أذن في العيدين، زياد الذي يقال له زياد بن أبي، زياد بن أبي سفيان، نعم هو نعم والله معاوية على بعض المناطق، والله معاوية على بعض المناطق أيضا على البصرة والكوفة على العراق جهة العراق. نعم لا، رفع الصوت بالتكبير في صلاة العيدين جاهز، رفع الصوت بالتكبير من ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على رفع الصوت، كبر الناس حتى ترتفع الأصوات وتختلط، والله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.